بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال رحمه الله: قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا، أي من كان يريد بعمله الحياة الدنيا وزينتها، نزلت في كل من عمل عملا يريد به غير الله عز وجل، نوفي إليهم أعمالهم فيها، أي نوفي لهم أجور أعمالهم في الدنيا بسعة الرزق ودفع المكاره وما أشبهها. وهم فيها لا يبخسون، أي في الدنيا لا ينقص حظهم. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها، أي في الدنيا، وباطل ما كانوا يعملون. اختلفوا في معنى هذه الآية. قال مجاهد: هم أهل الرياء، أي أهل الرياء ممن ينتسب إلى الإسلام من المسلمين الذين يراءون بأعمالهم. وروينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. وهذا حديث حسن، حديث محمود باللبيد عند الإمام أحمد، وله شواهد عن غير واحد من الصحابة. وقيل هذا في الكفار، وأما المؤمن فيريد الدنيا والآخرة، وإرادته الآخرة غالبة، فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. وروينا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لا يظلم المؤمن حسنة، يثاب عليها الرزق في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يعطى بها خيرا. وهذا في صحيح مسلم. فهذان قولان في هذه الآية. القول الأول أنها في أهل الرياء، أي من المسلمين، والثانية والقول الثاني أنها في الكفار، لأن الذي تتمحض إرادته للدنيا هو الكافر، وأما المؤمن فإنه وإن أراد الدنيا لا تخلو إرادته من إرادة الدار الآخرة. وعند التأمل نجد أن الآية صالحة للمعنيين، فهي صالحة لأن تكون في الكفار، وهؤلاء في من يريدون الحياة الدنيا في كل شؤونهم، لا هم لهم في الآخرة، ليس لهم إرادة في الدار الآخرة، إما لكونهم ينكرون البعث أو يكذبون به، فيدخلون في هذه الآية، هم يريدون الدنيا وليس لهم إرادة في الدار الآخرة. فهؤلاء توفى إليهم أعمالهم في الدنيا كما جاء في حديث أنس، يطعم بها في الدنيا، فعمل حسنة يطعم بها في الدنيا، والآخرة لهم النار وأعمالهم كلها لا تقبل. أيضا يصح حمل هذه الآية على المنافقين نفاقا اعتقاديا، الذين يريدون الدنيا بأصل إسلامهم، فلم يريدوا بإسلامهم والدخول فيه وجه الله والدار الآخر، أرادوا الدنيا. أيضا يدخل فيها من يريد بعمله الصالح الدنيا والرياء من المسلمين. إذا أراد الرياء بأعماله أو أراد نيل الدنيا بأعماله ليس له أجر في الآخرة، وهذا معنى قول نوفي إليهم أعمالهم وهم فيها لا يبخسون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي غزا لأجل 3 دنانير ليس له في الدنيا ولا في الآخرة إلا 3 دنانير، لن يأخذ شيء في الدنيا. ولا ينافي هذا قول أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، فهو متوعد بالنار المرائي في أحاديث كثيرة. وذلك العمل الذي رأى فيه يحبط ذلك العمل وهو باطل لا يقبله الله تعالى. فإذا الآية يدخل فيها الكفار ويدخل فيها أهل النفاق ويدخل فيها المراؤون والذين يريدون بأعمالهم نيل شيء من الدنيا، وهذه الآيات فيها من الفائدة أنها تدل أولا على وجوب الإخلاص لله تعالى في كل عمل يعمله الإنسان، فهي تدل على وجوب الإخلاص أن تكون إرادة الإنسان في عمله وجه الله تعالى والدار الآخرة. ولذا توعد من أراد الدنيا بهذا الوعيد. فإذا كان كذلك فيحرم الرياء الذي هو عمل العمل الصالح لأجل ثناء الناس ومحبتهم ومدحهم، بل قد سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا والأصل أن يسير الرياء شرك أصغر، كذا يقيدها أهل العلم. الشرك الأصغر يسير الرياء. وأما كثيره الذي يغلب على الإنسان أو يكون رياء في أصل الإسلام ونحو ذلك، فهذا قد يصل به إلى الشرك الأكبر. فعمل العمل لأجل ثناء الناس ومدحهم محرم. كذلك دلت هذه الآية على تحريم عمل العمل الصالح لإرادة شيء من الدنيا، وهذا أعم من الرياء، فالرياء أخص. الرياء يريد شيئا خاصا وهو الثناء المدح. وعمل العمل لأجل الحياة الدنيا أعم من ذلك، يعمله لنيل مال، لنيل منصب، لنيل منزلة بين الناس، للوصول إلى شيء من حطام الدنيا. فكل من يعمل عملا صالحا لإرادة شيء من أمور الدنيا فهو داخل في هذه الآية. قال أهل العلم: والأعمال الصالحة نوعان، أعمال رتب عليها الثواب الأخروي فقط ولم يرتب عليها الثواب الدنيوي، وأعمال رتب عليها مع الثواب الأخروي ثواب دنيوي. فمن الأعمال التي رتب عليها الثواب الأخروي فقط كالصلاة، كالصيام، كالحج، في كلها لثواب الآخرة. والذي رتب عليه مع الثواب الأخروي ثواب دنيوي كصلة الرحم مثلا، قد جاء في الأحاديث أن من وصل رحمه يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، يطال في عمره. إذن مع الثواب الأخروي ثواب دنيوي كالصدقة، أيضا جاء في أحاديث أنها تنمي المال، تكثره، تزيده. كالجهاد وقتل القتيل من المشركين رتب عليها مع الثواب الأخروي الغنيمة، أخذ السلب. فما كان من الأعمال لم يرتب عليه إلا الثواب الأخروي فلا يجوز فيه نية الدنيا إطلاقا. لا يجوز أن يصلي الإنسان لشيء من الدنيا أو لنيل مصلحة في الدنيا. وأما الأعمال التي رتب عليها مع الثواب الأخرى ثواب دنيوي فما ذكر الثواب الدنيوي هذا في هذه الأعمال إلا لجواز نيته. ولو كانت نية وإرادة غير جائزة لما ذكر في الأدلة، ولكن قال أهل العلم يكون تبعا لا يكون استقلالا. فإذا وصل رحمه لا يصل رحمه لأجل أن يبسط له في الرزق أو ينسى له في الأثر فقط. إذا جاهد لا يخرج للجهاد لأجل الغنيمة أو نيل السلب فقط. وهكذا إذا تصدق لا يكون نية في الصدقة أن يزاد في ماله وأن يضاعف في ماله فقط، فهذه النية محرمة، بل قد يكون هذا من الشرك، عمل العمل لغير الله، ولكن تكون هذه النية تبعا، فيريد الثواب من الله تعالى والأجر، وهو الدافع الأول له. ثم إنما شيئا من هذه الأمور المذكورة في الأحاديث تبعا جاز ذلك، فخرج يجاهد لأجل نصرة الإسلام، لأجل قهر المشركين، لأجل إعزاز الإسلام وإذلال الكفر، وهكذا يقول إن تيسرت له غنيمة، أو رجل من المشركين يقتله فيأخذ سلبة، وليس هذا دافعا أوليا له، دافع الأولي له هو نصرة الإسلام ابتغاء وجه الله، هذا جائز. قد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله دينا، قضاء دين، قال إنا سنبعث بعثا إلى جهة كذا وكذا، فعسى أن نبعثك معهم وتصيب شيئا من الغنيمة. فأخرجه النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له هذا، أنه يصيب شيء من الغنيمة، مع أنه يعلم أن نيته هي نصرة الإسلام، هي الجهاد ابتغاء الأجر. فإرادة الدنيا بالأعمال الصالحة على ذلك. أيضا في هذه الآيات دليل على أن الأعمال الصالحة لها ثمرات في الدنيا، ولذا قال الله تعالى نوفي إليهم أعمالهم فيها في الدنيا، والمراد أي جزاء أعمالهم. فالعمل الصالح له ثواب عاجل في الدنيا ولو لم يرده العبد، له ثواب عاجل في كثير من أموره، كما جاء في الآثر عن بعض السلف إن للحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. قوة في البدن، سعة في الرزق، النور الذي في القلب، الهداية، تمييز بين الحق والباطل، انشراح الصدر، كل هذه من ثمرات الحسنة العاجلة في الدنيا. فالأعمال الصالحة كما أن فيها الثواب الأخروي، أيضا فيها ثمرات مرتبة عليها في الحياة الدنيا، فيها الحفظ، حفظ النفس، حفظ الذرية، حفظ من يلي أمره الإنسان بعمله الصالح. أيضا في هذه الآيات أن العمل إذا أريد به غير وجه الله تعالى فهو عمل باطل محبط، لا يستفيد منه صاحبه شيئا، ليس له إلا التعب فيه. فالعاقل يجاهد نفسه على نيته، فما فائدة يعمل العمل ثم لا يكون له منه شيء من الأجر والثواب، بل قد يكون عليه الإثم فيه. فأعمال من يريد الدنيا باطلة، وباطل ما كان يعملون. فالمؤمن يجاهد نفسه على تصحيح إرادته ونيته في أعماله التي يقوم بها. أيضا هذه الآية معناها مقيد بآية أخرى، قوله نوفي إليهم أعمالهم فيهم فيها لا يبخسون، يعني ليس هذا لكل أحد، بل قد قيدت هذه بالآية التي في سورة الإسراء أنه ما نشاء لمن نريد، إن كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فحتى من يعمل العمل الصالح لأجل الدنيا ويريد به الدنيا ليس معنى أنه يناله دائما، ولكن هذا لمن أراد الله تعالى له ذلك. أخوني يقول لماذا سميت الدنيا بهذا الاسم؟ سميت الدنيا من الدنو والدناء، من المعنيين معا، من الدنو الذي هو بمعنى القرب، فهي أدنى من الآخرة أقرب منها، الآخرة بعدها، فهي دنيا أي قريبة، إذ أنتم بالعدوة الدنيا أي القريبة إلى المدينة، وهم بالعدوة القصوى أي البعيدة، هذا معنى الدنيا أي القريبة فهي أقرب من الآخرة. والدنيا من الدنو الذي هو بمعنى الدناءة، دناءة المنزلة والمقدار، فهي دنيا وليست رفيعة، والرفعة للدار الآخرة، ذكر هذا أهل العلم. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.